السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نبدأ بالتعليق على أحاديث درس هذا اليوم، فجعنا بخبر وفاة أخينا الفاضل أبو حمدان الأخ محمد التميمي، الذي كان يعني مجلسه على الكرسي أمامي منذ أن بدأنا الدروس في هذا المسجد المبارك. وأبو حمدان طبعا حصل له حادث، ودعنا في الدرس الماضي معتذرا بشكل يدل على أدبه واحترامه وتواضعه، وأنه سيغيب عنا 10 أيام، لكنه غاب عن الدنيا رحمة الله عليه. نحن نحسبه والله حسيبه أنه على خير. وأنا ما ذكرت هذا إلا لشيئين: الأمر الأول أن تكثر له من الدعاء بالمغفرة والرحمة، وأيضا أخبرني إمام المسجد بارك الله فيه بأن الصلاة عليه غدا بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص، فأهيب بالجميع الحضور وتكثير المصلين، وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي منزلته. أسأل الله جل وعلا أن يخلف على أهله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالأنبياء والصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد له 4 بخير وجبت له الجنة، والناس هم شهداء الله في أرضه. والرجل يعني من أعمدة هذا المسجد كما لاحظنا، وشهد له الإمام ويشهد له كل من عرفه. وأيضا نذكر بأن هذه الدنيا في واقع الأمر هذه هي حالها، فينتبه الإنسان لنفسه ويحرص على أن يتخلص من كل الحقوق التي اشتغلت ذمته بها من حقوق الله وحقوق المخلوقين، وأن يستعد للقاء الله عز وجل، فإن الموت يأتي بغتة. الرجل ودعنا في الدرس الماضي على أمل أن يلتحق بنا في الدروس القادمة، لكن الله تعالى قضى بأن هذا هو أجله. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وأعزي أهله ويعني أقاربه، وأهيب وأكرر يعني على الجميع شهود الجنازة لمن كان قادرا غدا بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص. نعم.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال: عن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. قال: وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. قال: ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: ولعبد الله بن أحمد بن في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. قال: وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. قال: وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. قال: وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود.
طبعا هذا الباب في المجلس السابق ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بها، ولما انتهى الوقت توقفنا عن يعني التعليق والشرح لهذه الأحاديث، وذكرنا بأن البسملة من المسائل المهمة في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الصلاة، وذكرنا كيف أن لأهل العلم اهتمام بالبسملة، حتى إن منهم من صنف في هذا مصنفات في البسملة خاصة. والبسملة في باب الصلاة تبحث في ثلاثة مسائل أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الجهر بها في الصلاة أو في القراءة، والمسألة الثانية هل هي من الفاتحة أم لا، البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، والمسألة الثالثة هل هي من القرآن غير آية سورة النمل أم لا. هذه المسائل الثلاثة التي يبحثها أهل العلم بخصوص البسملة. وبالنسبة للباب ذكرت لكم بأن مقصود المصنف رحمة الله عليه في قوله باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، أي في حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه عقد بابا بعد ذلك في ذكر هل البسملة من الفاتحة أم لا، ولهذا الباب هذا هو فيما يتعلق بمسألة الجهر، هل يجهر المصلي ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر المصنف أحاديث تفيد هذا وهذا، وقدم الأحاديث التي تفيد عدم الجهر، عدم الجهر وهو مذهب جمهور أهل العلم، خالف في ذلك الشافعية كما لا يخفى، وهو قول جمع من السلف على أن المصلي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولعلكم تلحظون بأن المصنف ذكر مجموعة أحاديث ثم جعل بين الأحاديث التي تفيد الإسرار بالبسملة، جعل بينها وبين الأحاديث التي تفيد الجهر بالبسملة كلاما من عنده، ليبين أن الأحاديث التي تنفي البسملة ليس معناها عدم قراءتها، وإنما المقصود عدم قراءتها سرا، عدم قراءتها سرا. ولذلك قال: ومعنى قوله عدم قراءتها جهرا، أحسنت، عدم قراءتها جهرا. ولذلك قال: ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها وقوله أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، هذا المعنى أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على أن قراءتهم لها سرا، يعني كانوا يقرؤونها سرا. ولذلك توسط بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وداود بن علي الظاهري، ذهبوا إلى أنه يخير بينهما، أو ابن حزم عفوا ابن حزم الظاهري ذهب إلى أن يخير بينهم، إما أن يجهر وإما أن يسر، والأمر في هذا واسع. بالنسبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة، عبد الله ابن الإمام أحمد هو راوي المسند، تعلمون بأن رواة المسند ثلاثة: الإمام أحمد وابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي هم رواة المسند. ولأحمد ولعبد الله بن الإمام أحمد زيادات على مسند أبيه. قال: صليت، يقول أنس، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة، هذا شعبة بن الحجاج أبو بسطام من أئمة التابعين ومن أهل الحديث وهو من الثقات، قال: قلت لقتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، قال: قلت له أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور ابن زادان قال: عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. هذه الأحاديث كلها من هذه الأوجه المختلفة والطرق المتعددة كلها عن أنس رضي الله عنه تفيد معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يقرأها سرا في الفاتحة عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لأنس بن مالك هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المطلع على أحواله الخاصة والعامة، ولهذا أدرى الناس بمثل هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. بل إن هذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وإن كان أنس عد ثلاثة إلا أنه صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما كان يجهر بالبسملة. واقتصار أنس بن مالك على أبي بكر وعمر وعثمان أنه كان يصلي خلفهم في خلافتهم، بينما علي بن أبي طالب انتقل من المدينة إلى الكوفة، انتقل من المدينة إلى الكوفة، وأنس لما انتقل من المدينة سكن أين؟ البصرة، سكن البصرة. ولذلك صح عن علي بأنه كان لا يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وإنما كان يسر بها. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة كما ذكرنا، وسيذكر المصنف، وهذا من إنصافه ومن فقهه رحمه الله تعالى، مع اختياره مذهب الحنابلة وهو منهم، على أن المصلي لا يجهر بالبسملة، إلا أنه أورد أحاديث القائلين بالجهر، أورد أحاديث القائلين بالجهر، وهم الشافعية ومن وافقه. ولذلك هو قال، يعني جعل كلاما بين أدلة القائلين بالإسرار وأدلة القائلين بالجهر. وقبل أن أنتقل إلى أدلة القائلين بالجهر، ذكر هنا حديث ابن عبد الله ابن مغفل، ابن عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث، قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الحديث حقيقة محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمن أهل العلم من ضعف الحديث لجهالة ابن عبد الله ابن مغفل، قالوا بأنه مجهول. والواقع بأن ابن عبد الله ابن مغفل جهالته جهالة حال وليست جهالة عين، وفي فرق عندنا بين جهالة الحال وجهالة العين، فجهالة العين يلزم منها جهالة الحال، أما جهالة الحال فلا يلزم منها جهالة العين. وبالرجوع إلى ترجمة عبد الله بن مغفل وجدنا بأن له أولاد، منهم يزيد ومنهم أظن حمزة وغير ذلك، فتكون جهالة حال، وإذن يكون الحديث متصل، يكون الحديث متصل، يعني حديث حدث عن أبيه، حدث عن أبيه. وذكروا أيضا علة أخرى وهي جهالة، وهي وجود أن في الإسناد الجريري وهو سعيد بن إياس، وقيل بأنه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وذكروا له شواهد كثيرة. والمقصود بأن ابن عبد الله بن مغفل لما يقول سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يا بني إياك والحدث، إياك والحدث، يحتمل أنه سمعه وهو في الصلاة، ويحتمل أنه سمعه وهو خارج الصلاة، والأظهر بأنه سمعه وهو يصلي، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني قرأ الفاتحة، فأنكر عليه والده، وهذا فيه احتساب الأب الوالد على ولده، احتساب الوالد على ولده تعليما وتوجيها. ثم أثنى على أبيه وقال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، وهذا فيه تزكية لأبيه وثناء على والده. وهذا لا يعني بأن غيره لم يكن أيضا أكثر حرصا على السنة وأبغض إليه البدعة، وإنما هذا ذكر حال أبيه، وإلا الصحابة جميعهم من أحرص الناس على السنة ومن أدفعهم للبدعة وإنكارهم عليه. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المسألة كما ذكرنا قبل قليل بأنها مسألة فيها خلاف، يعني فيها خلاف، من الصحابة من ذهب إلى مشروعية الجهر بالبسملة، ومع ذلك أنكر عليه لما علم، لأنه ما علم غير ذلك، ولهذا قال له يا بني إياك والحدث، فسماه حدث إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة. ثم ذكر أيضا صلاته خلف هؤلاء الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف حديث قتادة، قال عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. هذا طبعا من أقوى أدلة القائلين بسنية الجهر بالبسملة في الصلاة، وهم من الشافعي، قلنا الشافعي ووافقهم جمع من الفقهاء، وأيضا هو قول جمع من السلف الصالح. لكن هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة في الجهر بالبسملة في الصلاة، وإنما حاصله أنه قال كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت خارج الصلاة، وهذا تدل عليه بقية النصوص، حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر، وكذلك الخلفاء الثلاثة الذين صلى خلفهم أنس وصلى خلفهم عبد الله بن مغفل وبقية الصحابة ما كانوا يجهرون بالبسملة، ما كانوا يجهرون بالبسملة، فيكون معنى هذا الحديث أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في قراءته خارج الصلاة، يعني يجهر بها. وروى ابن جريج عن عبد الله بن مليكة بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. حاصل هذا الباب أن الأحاديث الدالة على أن السنة الإسرار بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة أكثر وأقوى وأصرح من الأحاديث الدالة على الجهر بالبسملة في الصلاة، يعني في قراءة الفاتحة. ولهذا الصواب من قول أهل العلم أن المصلي يسر بالبسملة في الصلاة ولو جهر لا شيء عليه في ذلك، وذلك لاحتمال الأدلة الأخرى التي فيها مشروعية الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة.
قال: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأكثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور. هذه المسألة الثانية. ذكرنا المسألة الأولى، مسألة الجهر بالبسملة أو الإسرار، وذكرنا الأقوال في هذا. الآن المسألة أعظم من المسألة السابقة: هل البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة أم أنها ليست آية من الفاتحة؟ وهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك الإجماع منعقد على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا بعد ذلك: هل البسملة آية من أول سورة من سور القرآن بما فيها الفاتحة أم لا؟ على أقوال مشهورة عند أهل العلم، ولذلك المصنف رحمة الله عليه ذكر الأحاديث الدالة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، يعني صدر الباب بهذه الأحاديث على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك ذكر ما يدل على أنها من الفاتحة، وهو قول الجمهور على أنها من الفاتحة. لهذا ذكر أول ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج معناها ناقص، والنقص على نوعين: نقص إبطال ونقص كمال. نقص إبطال ونقص كمال. يقال خدجت الناقة إذا ألقت جنينها ميتا أو قبل أن يكتمل، قبل أن يكتمل، هذا يسمى نقص إبطال. ويطلق أيضا النقص نقص الكمال، ولذلك يقال عن الأطفال الخدج، المرضى هؤلاء الصغار لديهم نقص، يقال خدج نقص. والمقصود هنا في هذا الحديث كما سيأتي في الباب الذي بعده أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، في القول الراجح وهو قول الجمهور كما سنبين. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا، يعني يقول فهي خداج فهي خداج فهي خداج، هذا المعنى. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. يقول لأبي هريرة: إنا نكون، يعني نصلي وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. اقرأ بها في نفسك، دليل على ماذا؟ دليل على أن البسملة هنا ليست من الفاتحة بدليل ما بعده، وإنما هي آية مستقلة في أول السورة، في أول السورة. قال له: اقرأ بها في نفسك. ثم ذكر الحديث، يقول: قال الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، يعني هذا الحديث قدسي، هذا الحديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا معناها سورة الفاتحة، فسمى الله تعالى سورة الفاتحة صلاة. لماذا؟ لعظمها، لعظمها. ولذلك مثلا صلاة الفجر سماها الله قرآنا، سماها الله قرآنا. لماذا؟ لفضل صلاة الفجر ولطول القراءة فيها. قال جل وعلا: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، سماها قرآنا، وذلك لأهميتها وفضلها، ولأن المصلي يطيل فيها القراءة. كذلك سمى الله تعالى الصلاة ركوع، قال: واركعوا مع الراكعين، وذلك لأن الركوع من أيضا من أركان الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فالله جل وعلا جعل سورة الفاتحة قسمها إلى نصفين، نصف يخصه جل وعلا من الثناء والتمجيد والتقديس والتعظيم، وقسم لعبده. قال جل وعلا: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وهذا دليل على أن أول الفاتحة هي قول الحمد لله رب العالمين، هذا دليل على أن أول الفاتحة قول الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الله تعالى ابتدأ بها. وأيضا لما في الحديث إذا تأملته تجد بأن المناصفة ظاهرة، إذا قلت الثلاث الآيات الأول والثلاث الآيات الأخيرة: وأما إياك نعبد وإياك نستعين، فهي وسط بين حق الله وبين مال المخلوق. قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وابن ماجه. وإذا تأملت هذه السورة على ما في هذا الحديث وجدت بأن البسملة ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور على ما ذهب إليه القائلون بذلك على ما ذهب إليه القائلون بذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة ليؤكد على أن البسملة ليست آية من أول كل سورة، ليست آية من أول كل سورة، وإنما هي آية مستقلة. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال المجد رحمة الله عليه: ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. تبارك، سورة تبارك 30 آية من دون التسمية. وهذا الحديث نص على أن البسملة ليست آية، الآية الأولى من كل سورة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدد آيات سورة تبارك ولم يذكر البسملة. وعن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن البسملة آية من أول كل سورة وبما فيها الفاتحة، وهو قول الشافعية كما لا يخفى. ذهبوا إلى الجمهور عموما، ذهبوا إلى أن البسملة هي الآية الأولى من أول كل سورة، وأقوى المذاهب في هذا هم الشافعية، قالوا بأنها آية من أول كل سورة. وثم ذكر حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. ولذلك بارك الله فيكم بالنسبة لهذه المسألة، مسألة البسملة أيضا مسألة خلافية. وقد ذكر جمع من أهل العلم كابن العربي وغيره أن يعني مسألة البسملة حصل فيها خلاف، مع إجماعهم على أن البسملة آية أو بعض آية من سورة النمل كما ذكرنا. وأما بعد ذلك هل هي آية من أول كل سورة، فيها خلاف. ولذلك قال رحمه الله تعالى: بدليل أنه لا يكفر من أنكر أنها آية من أول كل سورة. قالوا: لا يكفر بذلك. ولهذا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انتهاء، يعني ما كان يعرف فصل السور حتى كانت تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا ذهب الحنفية والحنابلة إلى سنية قراءة، وأيضا نعم إلى سنية قراءة البسملة في أول الفاتحة، ذهبوا إلى سنية قراءة البسملة، بينما الشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءتها، وذلك لأنهم عدوها من الفاتحة. وثمرة الخلاف أن من ترك البسملة في أول الفاتحة فإن صلاته باطلة، على قول من يذهب إلى أنها من الفاتحة الآية الأولى. وأما من ذهب إلى أنها ليست من الفاتحة، يعني ليست هي الآية الأولى وإنما هي نزلت الفصل بين السور، قالوا بأن صلاته صحيحة، بأن صلاته صحيحة. هذه ثمرة الخلاف. نعم.
قال: باب وجوب قراءة الفاتحة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. قال: وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
قال: باب وجوب قراءة الفاتحة يعني في الصلاة، لأن الآن الأبواب هذه التي يعقدها المصنف كلها داخلة تحت صفة الصلاة. قال: باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ثم ذكر الأحاديث. والفاتحة طبعا هي سميت الفاتحة لأن افتتح بها القرآن، وقيل غير ذلك، ولها أسماء: الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والرقية، وهناك أسماء سماها بعض السلف. هذه طبعا هذه نصوص في القرآن والسنة، وسميت بأسماء أخرى ذكرها ابن كثير في بداية التفسير وجمع من أهل العلم. والمقصود بأن الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أفضل سورة في القرآن هي السبع المثاني التي قال الله جل وعلا فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم، وقراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي قرأناها. طبعا خالف في ذلك الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى سنية قراءة الفاتحة في الصلاة أو قراءة ما تيسر من القرآن أخذا من عموم النصوص الواردة في هذا، منها قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا بأن نص القرآن والسنة على أن المصلي يقرأ ما تيسر له من القرآن، ما تيسر له، ولهذا ذهبوا إلى أن قراءة ما تيسر من القرآن هو المشروع. أما الفاتحة فليست ركنا، بينما المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والسلف والخلف ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وأيضا اختلفوا هل تقرأ في كل ركعة أم لا. جمهور وأهل العلم ذهبوا إلى أنها تقرأ في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي يطلق عليه العلماء حديث المسيء لما علمه الصلاة قال: واصنع ذلك في صلاتك كلها، وقد علمه قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لأنه جاء في لفظ، وسبق أننا ذكرنا هذا، جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واقرأ الفاتحة، كما أنه جاء أن واقرأ ما تيسر معك من القرآن. والقاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد، فقال: اقرأ ما تيسر معك، ثم قيده في هذا الحديث في رواية. وكذلك هذه الأحاديث التي قرأناها قبل قليل جميعها تشير إلى أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. بينما الحنفية، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد، أنه يقرأها في الركعتين الأوليين فقط، قالوا يكفي أن يقرأهما في الركعتين الأوليين. فالحنفية على أصل قاعدتهم في هذا: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك لو يعني قرأ ما تيسر له صح، لكن قالوا لو قرأها يكتفي بالركعتين الأوليين من الصلاة مثلا الثلاثية والرباعية، كذلك الثنائية طبعا. بينما الجمهور قالوا يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب قراءتها على المصلي. ذكر حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا أحد أسماء سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. لا صلاة هنا نفي، وعندنا قاعدة مهمة أن النفي يحتمل ثلاثة أمور: إما نفي الحقيقة، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال، وإما نفي الكمال. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بصلاة، أتى بركوع وأتى بسجود وأتى بقيام، لكنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، فكأنه ترك ركوعا أو ترك سجودا مثلا. لهذا يقال لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. بينما من ذهب إلى عدم ركنية الفاتحة قالوا لا صلاة كاملة، إذا صح الحديث عندهم يقولون لا صلاة كاملة، والصواب أن نقول لا صلاة صحيحة، لأن المصلي الذي يترك سورة الفاتحة هدم ركنا من أركان الصلاة. ولهذا نقول لمن نسي قراءة الفاتحة أنه يعود إليها إن كان في محل القيام، يعني مثلا افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة ثم قرأ قل هو الله أحد ولم يقرأ سورة الفاتحة، قلنا يجب عليك أن تعود إلى الفاتحة ولا تصح صلاتك إلا بهذا. ولو أنه نسيها ولم يتذكرها إلا في الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام الأولى. قال وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يفسر النفي في الحديث الأول لا صلاة، قال هنا لا تجزئ، لا تجزئ. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج يعني باطلة، هي الخداج المقصود بها النقص، وقلت لكم بأن النقص على نوعين، فالمقصود هنا خداج كررها ثلاثا يعني غير صحيحة، فهي صلاة باطلة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، فما زاد هذه اللفظة محل أيضا كلام وبحث عند أهل العلم، ما بين تصحيح وما بين تشديد لها، لكن على القول بصحتها فمن أهل العلم من ذهب إلى أن ما زاد يعني لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن وأوجبوا ذلك، والصواب أن ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب، فهو مستحب وليس بواجب. خلاصة هذا الباب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وأنه لا يكتفي المصلي بقراءة ما تيسر من القرآن، وما ورد من النصوص المطلقة تحمل على المقيد، والمقيد هنا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم.
قال باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. قال وعن عبادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. قال وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال كلهم ثقات. وقال وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني، وقال رجاله كلهم ثقات. قال وروى عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل. قال: وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه.
نعم، هذا باب أيضا مهم جدا، وهو القراءة خلف الإمام. وهذه المسألة حقيقة بزغت مبكرا، وحصل خلاف عند المتقدمين في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام. وعندنا قاعدة بالنسبة للإمام والمنفرد يقرؤون، الخلاف في المأموم، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه صنف جزءا في هذا اسمه جزء القراءة خلف الإمام، جزء مطبوع اسمه القراءة خلف الإمام. وذهب رحمه الله تعالى إلى أن المأموم يقرأ خلف الإمام، ولكن حصل خلاف عند أهل العلم، وسبب هذا الخلاف نصوص كما يعني هو الآن ظهر لنا من خلال القراءة. فمن النصوص ما يدل على منع القراءة خلف الإمام، نصوص عامة ونصوص خاصة، ومنها ما فيه دلالة على أن المأموم يقرأ خلف الإمام، يعني بمعنى يقرأ الفاتح، يقرأ الفاتح. ولهذا نجد مثلا عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ذهب الحنفية إلى منع القراءة خلف الإمام سواء في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، بل ذهب فريق منهم إلى أن من قرأ خلف الإمام، يعني إلى أن المأموم إذا قرأ خلف الإمام فقد عصى الله. وأذكر في هذا أن أحدهم من فقهاء الحنفية قالوا: لو أن رجلا حلف بالطلاق على عدم معصية الله فقرأ خلف الإمام طلقت امرأته. يقول: لو قال بطلاق امرأتي أني ما أعصي الله فقرأ خلف الإمام طلقت امرأته. لماذا؟ قالوا: لأن القراءة خلف الإمام معصية. ويستدلون طبعا بعمومات النصوص، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرأ فأنصت في الحديث. بينما ذهب الشافعية في المقابل إلى وجوب القراءة خلف الإمام، يعني قراءة الفاتح. يعني مهم جدا أننا نحرر محل النزاع، النزاع في أي مسألة؟ في قراءة الفاتح وليس في غيرها. الشافعية ذهبوا، وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى وجوب القراءة خلف الإمام. فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. بينما الحنابلة والمالكية وإن كان بينهم خلاف في بعض المسائل، إلا أنهم ذهبوا إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية، وأما في الجهرية فيتحمل عنه الإمام فلا يقرأ في الجهرية. الجهرية ما هي؟ صلاة المغرب والعشاء والفجر. أما في السرية فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتح. وبين فقهاء المذهبين أيضا بينهم خلاف، وأيضا يذكرون بعض الاستثناءات، لكن عموما هذا هو حاصل الخلاف في هذه المسألة، أن هناك من يمنع القراءة خلف الإمام مطلقا في الجهرية والسرية، وهناك من يوجب القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية، وهناك من يفصل أن يقرأ خلف الإمام في السرية وجوبا، وأما في الجهرية فلا يقرأ وإنما يستمع. وهذا الذي أيضا اختاره الحفيد رحمه الله تعالى، حفيد المصنف تقي الدين أبو العباس، قال بأنه يقرأ في السرية. طبعا الإمام أحمد له رواية أنه يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام قال يقرأ الفاتح. الآن عندنا هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. الشاهد من الحديث ما هو؟ إذا قرأ فأنصتوا. سيأتي معنا في أبواب قادمة شيء من أحكام الإمامة فيما يتعلق بأحكام الائتمام, أحكام الائتمام. لكن الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا, وهذا موافق للقرآن في قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام أحمد رحمة الله عليه يجعل هذا في الصلاة, حتى حكى الإجماع على أن هذا في الصلاة, الإنصات يكون في الصلاة. وهذا دليل للحنابلة ومن وافقهم على أن المأموم يستمع ولا يقرأ خلفه الإمام, إلا في الرواية التي ذكرناها بأنه يقرأ في سكتات الإمام. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. ما هي الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة؟ بس الجمعة, العيدين, الكسوف, الاستسقاء, جهر فيها بالقراءة. ولكن الذي يظهر بأن إحدى الصلوات الثلاث. فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لأنازع القرآن, يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أقول في نفسي يعني ما لأنازع القرآن. فقراءة هذا الصحابي ورفع صوته بالقراءة لبس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حينما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث حقيقة مختلف في إسناده, وعلى فرض صحته يبقى الإشكال في قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله. هل هذا من قول أبي هريرة أم من قول الزهري؟ الذي يظهر بأن هذا مدرج من قول الزهري ولم يقله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة. وهذا الحديث دليل لمن ذهب إلى عدم جواز القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية. لكن إذا تأملنا الحديث فإنه لا يدل على ذلك, لا يدل على أن المأموم ممنوع من القراءة خلف الإمام, وإنما ممنوع من الجهر بالقراءة خلف الإمام. فقد لبست قراءة هذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا الحديث لا يصلح حجة للحنابلة ومن وافقهم على منع قراءة المأموم خلف الإمام, وإنما يصلح أن يقال لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام ولا يقرأ مع قراءة الإمام الفاتحة, وإنما يقرأ بعد قراءة الإمام الفاتحة كما ذكر ذلك الشافعية. ثم ذكر حديث عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. إني أراكم إما أن تحتمل الرؤية الظنية أو اليقينية, بمعنى إني أراكم يعني أشك أنكم أو أظن أنكم تقرؤون, أو تحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام تيقن ذلك. ثم قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث دليل للشافعية الذين ذهبوا إلى أن المنع من عموم القراءة خلف الإمام مخصوص بالفاتحة فقط, فيمنع ما سوى الفاتحة, أما الفاتحة فيجب على المأموم أن يقرأها وهذا الحديث محل طبعا كلام عند أهل العلم من حيث إسناده، والصواب بأن الحديث ثابت وأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة من بقية القراءة، خاصة وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال: وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، يعني إلا بفاتحة الكتاب. ثم ذكر حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. وهذا أيضا كلها أدلة للشافعية الذين ذهبوا إلى استثناء الفاتحة من عموم القراءة، استثنوا الفاتحة. وروى عبد الله بن شداد، طبعا شداد بن الهاد هذا صحابي جليل، وعبد الله قيل بأنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعد من كبار التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث مرسل. وقوله فقراءة الإمام له قراءة دليل لمن ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وأن الإمام ضامن ويتحمل عنه القراءة.